الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
تتم السلام على التيمم حتى نختم الباب. نقل لنا مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى ألا وهي قول تيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء أو سمع تساقط الماء في حاجة الماء فتأكد من وجود الماء، فهل يتم صلاته أم لا يتم صلاته؟ فهي مسألة من أشكل المسائل الموجودة في المذهب، فهي مسألة مشكلة جدا، وهذه مسألة المعتبر فيها من قول الشافعي أن يتم صلاته إذا دخل الصلاة بتيمم، إذا دخل الصلاة بتيمم يتم الصلاة ولا يفتح صلاته. لكن المزني خرج أو المزني خرج عن المعتمد على المذهب وقال لا يتم صلاته بل تبطل الصلاة وعليه أن يخرج ويتوضا. وكلام المزني كلام من الوجاهة بمكان ومن القوة بمكان، لأننا درسنا الأسبوع الماضي أن من نواقض التيمم إيش؟ وجود الماء، هذا ناقض زايد عن النواقض المعلومة اللي هي نواقض الوضوء. فإذا وجد الماء بطل بطل التيمم، فالتيمم هنا لا يصح ولا يستجيب به الصلاة، فليخرج من صلاته وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. هذا كلام المزني صراحة هو فيه وجاهة وقوة. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور أمتي، أو قال طهور أمتي من يجد الماء ولو عشر سنين، فإن ولد الماء فلا مثل بشرش. فهذا واضح جدا من ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الماء يمكن التيمم. أما المعترف في المذهب فهو أن يتم الصلاة، وهي المذهب وهي أيضا ليس بالدينة، ألا وهي أن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم. فالآن قد تلبس المرء بالعبادة وفق ما استطاع، واتقى الله ما استطاع، وما كلف به حسب استطاعته قد أدى به، فقد تلبس بالعبادة. وعندنا الآن دخل العبادة بيقين صحة، لأنه كما قلنا أنه دخل متيقنا رافع الحدث على الرايح، ودخل بيقين أنه على طهارة ليتم هذه الصلاة، فدخل بيقين الصلاة فلا يخرج إلا بيقين. وليس ثم الكريم جاهل يأمر بالخروج من الصلاة، وليس في الله وغير حديث أبي ضار المشهور ألا وهو بأنه إذا وجد الماء وجب أن يمسه بشرش. فصحيح أنه قد دخل الصلاة بيقين فلا يخرج إلا بيقين. وهذا صراحة يعني أنا حائر بين القولين. القول الأول الحديث ظاهر فيه إذا وجد الماء التيمم قد انقضى، البدن لا يصح مع وجود الأرض. والأمر الثاني أنه عند دخوله للصلاة وتلبسه بالعبادة كان قد دخل اليقين وأدى ما عليه، فهو الأقوى أن يخرج من الصلاة. هذا الأقوى، أنا لا أجزم بالرائح الآن، لكن أقول الأقوى الأقوى أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي. أما إذا صلى ثم جاء ثم ذهب يسأل ويستفتي، الصحيح أن لا نأمره بالإعادة، صحيح أن لا نأمره بالإعادة. لما؟ لوجاهة المسألة، لأنه دخل العبادة بيقين، وقد قال إن الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، لا سيما وأن العبادة قد استقامت ودخلها بيقين كفر. المسألة الثانية هي مسألة استخدام الرفر في السفر. هذا حق أصيل قبه دائما في كل الرقب وقفت عليه. وهو هل يصح الإنسان إن سافر سفر معصية، سفر غاصبا لأرض، سفر غاصبا في تجارة، سفر يجزي، سفر معصية ولم يجزي المال، هل كان أن يتيمم يأخذ الرقبة أم لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد أن سفر المعصية لا يبيح الرقبة، سفر المعصية لا يبيح الرقبة. وهذا قول الجماهير من أهل العلم أن كل سفر فيه معصية لا يبيح الرقبة، والدلالة على ذلك قول الله تعالى: فمن اضطر ثم طيب، فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد. فقالوا: والذي سافر سفر معصية فقد اعتدى وهو على البغي أو من البغي لمكان، فإن كان كذلك فلا تستباح الرقبة بالمعروف. فهذا وجه المذهب الغريب المذهب، وهو قول قوي لولا ان الشيخ الاسلامي اظهر ان من مقاصد الشريعه وروح الشريعه التدبير حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان عاصيا. لما؟ لان من حكمه التدبير على العاصي ان ينتهي على نفسه، ان ينتهي سير الاحسان. فاذا وجد ان الشرع يبيح له الارض بالرقب حتى ينزل له العباده ولا يطلقها عليه، لانه لا يرتكب الاثم فوق الاثم ولا يبتعد بعدا كبيرا عن عاصي جلاله وعلا باثمه وسفره بالعاصية وايضا امتناعه عن الطاعة. فهذا بعد مركب فمن روح الشريعة ومقاصد الشريعة انه يستخدم الرقب انه يرجع ويكون اسير الاحسان بالنسبة لهذه الرقب، فيرجع الى الرقب دل في علاه. بقي كلمة أخيرة في مسألة التيمم، على أن المصنف قال من نواقض التيمم بعد ما بينا الردة، وهذا أيضا يؤخذ يعني لو ما حصل النظر يؤخذ على المعتمد، المعتمد في المذهب فيه. ها؟ قول الشيطان ولا هذا هو، وهذا لا تقول لأحد، هذا فقط علميا، لكن لو أحد استفتاك لا تقول إحداث، قل له الفوق واستخدم ايش؟ الرقب حتى تبذله بالتوبه. هذا الرجل الصحيح انك لو تبذل، لكن علميا المقاصد الشريعه مش قول شيخ الاسلام تماما. قالوا ايضا من النواقض الرزق انت راجع فيها احسنت، انا لو قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرزق ناقص؟ ما هو اصاله ليس بواقع، ليش نقول الرزق ناقص؟ هذا ايضا مما يؤكد مذهب الاسلام بهذا، وهي رافع في الحد. ومساله الرزق اصلا الآن هو إيش؟ الرد إيش الخبز؟ تنقص شيء مستقر أصلاً؟ قل مثلاً الرد لا تبيح له ماء الأحناء، لكن تقول ناقص، خلاص دخلت في نفس الدائرة التي نتكلم عنها. ما يهم حتى لو الشيء الرد، الصحيح الراجح أن أقول إذا قلت أن هو ناقص، نقول لك إذا اعتبرته رافعاً. نزلت بذلك. وعامة أصل المذهب أن الرد لا تنقص. أصل المذهب يعني أصل المذهب لا تنقص الرد، هنا في استثناءات لها أدلة أخرى. لكن اصل المذهب لا تنقض الرزق. ليش؟ لان هذه المساله راجعه الى مساله حبوط العمل بالرزق، واحنا عندنا العمل لا ياخذ بالرزق. حبوط العمل يكون بالنقد على الرزق لا باصل الرزق. ما انا قلت لك في الانتهاءات، لكن انا بتكلم على ايش؟ ايش قلت انا الان؟ قلت ايش؟ مدرك اللي انا قلته؟ هذا هو اصل المذهب ان حبوط العمل مداره ليس على الرزق، مداره على ايش؟ على النقد. لا على صحيح الراجح انه رافع يعني حتى لو ذل وحرص وذل هتجد الكلام ضعيف في مساله الاله هو رافع الراجح. هذه اخر مساله بالنسبه للكلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل البث على الكفين وشرائطه. والبث على الكفين جائز ثلاثة شراطه، أن يبتدم يبتدم بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين من أقل رسم الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما.
نصنف باب المس على الكفين، يعني سيذكر لنا أحكام المس على الكفين من الشرائط التي يصح بها المس، وأيضا الفروع التي تتعلق بهذا الفرد. طيب في الباب نقص الكلام عن المسح من غير الباب، المسح على الكفين سطر به الباب الارض وفرطه او يتبعه او يلزمه فروع. فان تقول الارض المسح على الكفين، ثم نتكلم على الفرق المسح على الجمهور اللي هو الكفر فوق الكفر الضعيف فوق الطويل او العكس كما سنبين، والمسح على الجوهر
ثم نختم هذا الترتيب الأصح أو الأفضل الأوجب المسح على الجبهة. ثم الكلام عن المسح على الأثاث التدخين والقرص وكل ذلك فروع من هذا الأصل. المسح على الأصابع، المسح معناه إمرار الأصابع على الشيء، المسح على الشيء إمرار الأصابع عليه مبدلة بالآن. المسح هو إمرار الأصابع، مسح على الشيء إمرار الأصابع على هذا الشيء مبدلا بالماء. والمسح على الخفين هو إمرار الأصابع على ظهر الخفين كما تبين كيفية المسح. والمسح على الخفين فيه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله لدى الخلاف لهذه الأمة على سائر الأمم، إن الله لدى الخلاف فصل هذه الأمة عن الأمم السابقة بأن رفع عنها الأغلال والآثار التي كانت على الذين سبقوه. فمن تجديد الله لدى الخلاف لهذه الأمة ومن هذه الشريعة السابقة عن الغرباء أن تيسر على الناس رخصة ويسر عليهم العبادات كالطهارة وغير الطهارة. تطهير الثوب من الندم كان في الأمم السابقة بالمقاريض خاصة الجزئية التي نزل فيها أو جاء فيها الندم، وهذه الأمة بفضل الله عليها بتيسير الله لها كأنه بالغرب يستطيع المرء أن يطهر الثوب وهو يصلي فيه. كذلك رخص الشرع تبديلا كثيرا رحمة لهذه الأمة، رخص بلابس الخفين حتى لا تلحقه المشقة بأن ينزع الخفين ثم يمسح الرجل، يسر عليه أن يمسح على الخفين. فقال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا من تيسير الله جل في علاه. فقد صح عنا من السبب او في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما خلي رضي الله عنه بين امرين الا افترق، اي ترهما ما لم يكن اثما يعني ما لم يكن حرام. وذلك القواعد قواعد اربعه قاعده المجبور عليها الاحكام، منها قاعده المشقه تجب التيسير، وهي بقول الشافعي اذا ضاق الامر استتر استتر ضاق المشقه تجب التيسير. وذلك من تيسير الله جل في علاه على هذه الأمة أن رخص لها المسح إن كان المرء لابسا للخفين، هذا من فضل الله على هذه الأمة. والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. ما معنى قول الإجماع في الجملة؟ يعني إجماع العلماء؟ طيب محمد نعم في الدوائر التفصيل في التفصيل خلاف نعم في التفصيل خلاف. فالكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقراءة الكسر ضرب جماهير المفسرين على أنها على المسح على الخفين، يعني وامسحوا على أرجلكم يعني امسحوا على ما على الأرجل، إن هو العطف كان على إيش على المكسور تحب رؤوسكم وأرجلكم فعطف على الممسوح فيأخذ حكم. وأما من السنة كثير سنة طبية وفعلية وقراءة، السنة كبيرة في مسألة المسح على الخف كما ورد حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسافر لما سئل عن المسح على الخفين قال يوم وليلة من مقيم ثلاث أيام إلى يدهن للمسافر، هذا فيه ضمن المسح عندما يأتيك بالتوقيت فظلما قد اقر به بحكم المسح. وايضا حديث صفوان بن عسان المرادي انه قال امرنا الا ننزع، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولا يلهن الا من جنابه، والا من جنابه استفادوا منها فائده مهمه جدا ان المسح على الخفين للوضوء للحدث الاصغر لا للحدث الاكبر، يعني لا يصح ان يستعار عن الغسل بالمسح الحدث الاكبر لانه قال الا من جناب، يعني من جنابة امرنا ان ننزع الخفاف، ونزع الخفاف يعني عدم المسح عليه. هذا حديث ايضا قوي وحديث فعل ان زيد رضي الله عنه راى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباط الخلق وزال عندها، ثم بعد ذلك توضا فمسح على الخفين، هذه سنه فعليه بان قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم للمسح على الخفين. وحديث المغيره بن شعبه ايضا انه يروي انه اهوى نزل لينزع الخفين من وجهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين كما تنبين
في مسألة الشرائط، فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح على الخفين. إذن السنة أيضا تبين لنا وتقرر مشروعية المسح على الخفين. وفي الجملة الجماهير من أهل العلم أو أجمع أهل العلم وأهل السنة وجماعة خلافة للشيعة على أن المسح على الخفين رخص من الرخص. ونازع في ذلك الإمام مالك، ورد عنه أقوال كثيرة جدا واختلافات ظاهرة، اختلاف في المذهب كبير شديد كما قال ابن عبد البر، حوالي 6 أقوال نقلت عن الإمام مالك في مسألة المسح على الخفين. لكن في الجملة كما قلنا هناك إجماع، بل بعضهم عد هذه المسألة أنها إيه؟ من مسائل العقيدة، من مسائل عقيدة أهل السنة الجماعة رخصة المسح على الخفين. فإذا الكتاب والسنة يقران ويبينان بأن المسح على الخفين سنة ورخصة لهذه الأمة. إذا قلنا بأن المسح على الخفين رخصة والشرع لا يأباه بل أقره، هناك مسألة كل هذه مقدمة فيما قال باب المسح على الخفين. المسح رخصة، فإذا أراد المصلي أن يتوضأ ويمسح على خفيه صحت صلاته وصحت طهارته. أيهما أفضل الآن؟ لأن هذه ليست لمرتبة الجواز، مرتبة العلو، من أراد الكمال. وفي كل شيء من العبادات عندنا مجزئ وإيش وكمال، ما يجزئ ويكون كمالا. فهنا يجزئ المسح، يجزئ المسح سواء غسل أو لم يغسل، أو سواء خير بين الغسل والمسح فرجح المسح يجزئه، نعم يجزئه. لكن الكلام أيهما أفضل لصاحب الهمة العالية الذي يريد أن يجمع الحسنات الأكثر عند التزاحم في المصالح، يبحث عن الأفضل والأكمل، فأيهما أكمل، المسح أم الغسل؟ في المذهب الغسل أكمل والغسل أفضل، والدلالة على ذلك القراءة المعتبرة المتواترة المقدمة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف معطوف على الغسل، فقال الغسل أفضل بهذه القراءة. والثاني فعل المسلم، لأن فعل المسلم يبين لنا الأكمل، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. أما فعل المسلم في المسح وغيره يبين الجواز حتى لو كانت كراهة فهو تشريع للأمة. الأصل ديومة أو غالب فعل المسلم أنه كان يقدم الغسل. وشيخ الإسلام سمع له كلام في هذا الباب، هو كلام وجيه لكن المذهب هو الأصح، أنه قال أيسره أفضله، أيسر أفضله. وهذه هو استنبطها من قاعدة قعدها عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الصوم في السفر، فقال أيسر أفضله، فقال أيسر أفضله. فأنت هنا استعمل هذه القاعدة في كل الرخص، أن تقول أيسر أفضله، فإن كان لابسا للخف فالأيسر أن يخلع ويغسل 3 مرات، لا إيش الأيسر؟ أن يمسح. طب ما لابس الخف وكان على طهارة يريد أن يجدد الوضوء فيلبس الخف حتى يقيم هذه السنة ويمسح، أيسر ولا يغسل أيسر؟ يغسل أيسر، لكن هو كان يبين أن الأفضل أن يغسل. وكلام شيخ الإسلام تيمية كلام وجيه، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، ومن مقاصد الشريعة التيسير. لكن نحن نقول دائما التيسير قريب من الجواز، لا يكون الأكمل ولا الأفضل، لا يكون الأكمل ولا الأفضل في كل الأحوال، كما قلت ليس في كل الأحوال، لكن هناك أحوال يكون الأيسر والأفضل، نعم يكون الأيسر والأفضل بالتوافق مع روح الشريعة. لكن عندنا أصل أصيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها عندما قد جوابكن الحج، قال وأجرك على قدر نصبك ونفقتك. فكلما كان الجهد أكبر كلما كان الأجر أعلى. ولذلك نحن نقول الذي سافر فأفطر بالرخصة والذي كان مقيما فصام، فنحن نقول يستويان في إيش؟ بالنية يستويان صح في الأجر، فهما في الأجر سواء، لكن في المراتب لا، في المراتب لا. يعني هو أخذ الأجر بالنية، نعم أخذ الأجر بالنية، لكن الفاعل أخذ الأجر بالنية وأخذ المضاعفة، وأيضا التأثير الإيماني عليه يكون أقوى لأنه قام بهذه العبادة. يعني فيها دلالة واضحة جدا على أن الأجر على قدر النصب وقدر النفقة، فالصحيح هو قول المذهب وأن الأفضل الغسل من المسح. كيفية المسح في المذهب: المسح له إجزاء وله إيش؟ ما يجزئ وله كمال. ما يجزئ بالأصابع على ظاهر الخف يجزئ، وإذا قلت بالأصابع على ظاهر الخف هذا احتراز. احتراز من ايش؟ ايش ماله بطن الخف يعني؟ نحن بنقول ان من السنة والكمال مسح ظاهر الخف وباطن الخف، ليش تحترز؟ ها؟ قول سيدة عائشة لا ليس ملاش دعوة ولا قول سيدة علي وانت رحتم بايه. يبقى الفقه يحتاج لدقة نظر وتصور. ليش اقول احتراز احنا الكلام مش فاهم السؤال. اقول المجزئ ان يمسح على ظاهر الخوف هذا احتراز. فهمت السؤال؟
يعني كان مفهوم. اما هذا بتشوش ليه؟
جيد ها حمل نجاسات صح وبعدين لا مش حامل نجاسات كان ماشي على الهواء كان على الريش كان رجلا ثريا ففرشوا له الريش فمشي عليه ها احسنت لفض فوق هذا الذي اريده الاحتراز اذا قلت مجزئ يبقى غيره غير
مجزئ اما ليش نقول احتراز هذا فقه
اذا قلت احتراز يبقى اذا عندنا لو مسح على الباطن دون الظاهر لا يرزق يبقى اقل ما يرزق في المسح ان يمسح على الظاهر والكمال ان يمسح على الظاهر والباطن الكمال ان يمسح على الظاهر والباطن واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من فعل علي رضي الله عنه وكل هذا فيه ضعف الصحيح الظاهر ان المسح على اعلى الخف كما قال علي بن ابي طالب قال لو كان دي برأيي بقى لا الباطن اولى لان الباطن هو الذي يحمل النجاة صحيح ولا لا نعم فهذا القول هو قول علي بن ابي طالب والصحيح ان والظاهر انه ينقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان المسح المجزئ والكامل هو على ظاهر الخف ولو مسح على باطن الخف فهذا كمال الغرض المقصود اتفقت الكلمة على ان الاجزاء ان يمسح بالاصابع على ظاهر الخف المسألة قبل الاخيرة في المقدمة في الكلام على المسح على الخفين توقيت المسح على الخفين توقيت المسح على الخفين التوقيت وهذا سيأتي بالتفصيل في مسألة الشرائط لكن نحن نتصور تصورا كاملا لمسألة الخف المسح على الخفين حتى إذا دخلت في عمق المسائل علمت رجعت كل فرع على أصل أنا الآن وأصل لك أصلا تبني عليه المسح له تعقيد ففي المذهب قولان قديم وجديد ما معنى قديم وجديد وما هو المعتمد القديم ولا الجديد وإيش يعني معتمد حسام قديم الذي أفتى به الشافعي أفتى به هذا قوله في العراق طيب مصر خلوه يغير المذهب ليث بن سعد بالذات جاي ها نعم المعتمد طب اسرد لنا السبعة عشر مسألة مش متذكر في حد ممكن يسرد السبعة عشر مسألة الإنصاف أنا مش هسردها طيب ليه خمسة تسردها مفيش خمس مسائل فقط طيب ممكن منها هذه المسألة اللي احنا فيها عشان أسهل عليك طيب عندنا قولان قول قديم وقول جديد القول القديم لا تعقيد ابدا رخصه المسح موجوده ابدا رخصه المسح موجوده والدلاله على ذلك ظاهر القران يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ويبقى المطلق على اطلاق ابدا ما في تقييد والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله حديث ابي بن عمار ساله رجل فقال يا رسول الله امسح على الخفين قال نعم يعني يجوز لك ان تمسح على الخفين كالشراب وغيره امسح على الخفين قال نعم ثم قال له امسح يوما قال نعم قال امسح يومين قال نعم الى ان قال وان شئت يعني ان شئت هذه ايش مفتوح مطلق كما شئت فامسح واستدل ايضا بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه سال رجلا امسحت على الخفين قال نعم قال كم قال من الجمعه الى الجمعه قال اصبت السنه قال أصبت السنة هذه أدلة ثلاثة للقديم من قول المذهب بأنه لا تأقيت للمسح وإيش يعني لا تأقيت للمسح تصوره أنت معك خف والخف ظاهر عندنا في السعودية بيجيب الخف كثيرة في هذه المسألة تلبس الخف ما تخلع ولو انتقد وضوء تنام به تقوم به تأكل به تشرب به شهر شهرين ثلاثة أربعة لك أن تمسح على الديمومة هذا معنى عدم التأقيت في المسح فهو على التأبيد أو على الإطلاق وكما قلنا القاعدة يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده والقول الثاني والقول الجديد وهو المعتمد في المذهب وهو أنه له توقيت في الحاضر وفي السفر أما في الحاضر فيوم وليلة وأما في السفر فثلاثة أيام بلاليهن في السفر ثلاثة أيام بلاليهن ما الدلالة على ذلك الدلالة حديث علي وحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث كثيرة أما حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح قال يوم وليلة للمقيم والمقيم هو اللي في الحضر قال يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. ووجه الدلالة من هذا أن علي بن أبي طالب يرفع ذلك عليه السلام أنه وقت للمقيم أن يمسح يوم وليلة، معناه أنه بعد أن تنقضي هذه المدة لا مسح، لابد أن ينزع الخف على مسلوين ما سيكون عليه، لكن التوقيت دلالة على أن ما بعده لا يصلح أن يكون مسحا. وثلاثة أيام بليلهن أيضا لا تتعدى. وحديث صفوان بن عسال المرادي أمرنا، وهذا هو الأظهر، أمرنا أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا في السفر يعني ثلاثة أيام بليلهن إلا من جنابه. فهذا ظاهر جدا، وجه الدلالة أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إيجاب، يجب ألا ينزع الخف ثلاثة أيام بليلهن لا إلا من جنابه. يعني إيش إلا من جنابه؟ يعني إذا أجنب ما يصح أن يمسح، لكن ما زالوا نائمين وموتى ليس أمرا على الإجاب. وإن ستنتبهون عندما أنبهكم قلت وقد قال أمرنا، وهذا أمر على الوجوب، وأنتم نمتم معنا، ها ممكن يكون مذهب لي خلاص وبعدين يكون مقام أغفر الله. نعم هذا الأمر ليس أمر وجوب، هذا كان إحنا قلنا الأصل في المسح إيش؟ رخصة. وين الوجوب يأتي؟ من وين يأتي الوجوب؟ فإذا أمرنا يعني هو أباح لنا ألا ننزع خفاف ثلاثة أيام بلادهن ولا نتعدى، وهذا التوقيت هو الصحيح وهو المعتمد في المذهب. أما رد على الأدلة التي استدلوا بها أصحاب القول القديم أو القول القديم، القرآن أو ظاهر القرآن، القرآن جاء مطلقا وجاءت السنة قيدت، فإذا يبقى المطلق على إطلاق نعم إلا يأتي مقيد، وقد جاء المقيد بحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا عند الأحاديث التي استدلوا بها حديث أبي بن عمار، هذا حديث ضعيف، وكما قال الدقطني وغير الدقطني فيه يعني قال هذا إسناد مظلم، والبخاري قال الحديث ليس بثابت، والحديث فيه مجاهيل ثلاثة، وليس هذا وقت التفصيل في هذا الباب. الثاني حديث عمر بن الخطاب ثبت عنه، ثبت عنه أنه قال لما قال له من أسبوع إلى أسبوع، هذا الذي يعتمده الإمام مالك، فقال أصبت السنة. فهنا نقول هذا اجتهاد من عمر بن الخطاب لأنه صادم السنة الصريحة، وإن كانت سنة عمر متبعة، نعم متبعة، لكن إيش إذا لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عورض ابن عمر وهو يقول بالمتعة ويفتي بالمتعة، إيش المتعة؟ المتعة بثوب أو بدينارين، نعم انه يتمتع بالمرأة يعني مدة معينة، ابن عمر يتكلم بالمتعة، قال بالمتعة ابن عمر متعة الحج، يفتي ايش بقى هي متعة الحج؟ ان يهل من الميقات ميقات بلد، ان يهل من ميقات بلده بالحج والعمرة ويبقى محرما الى ان يصل ليوم الثامن فيذهب، صح؟ خطأ هذا، ما ده ايش؟ ده قران، ويشترط في القران انه ايش؟ احسن، يشترط في القران ان يسوق الهدي. والتمتع غير القران، ايش هو التمتع؟ ان يلبي ما زالوا نائمين، والله ما شرط ولا شيء، انا خليتك تمشيهم وماشوا معاك برضه يمشي ما في، لا لا يشترط، الراجح الصحيح انه لا يشترط سوق الهدي، هو يستحب. انا لا احاسبكم لان احنا ما خلصناش الحج، نعم انا ما احاسبكم، لكن نحن نقول التمتع ان يقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج. فابن عمر أمام الناس سألوه فأفتى، فقام قائم فقال له تفتي بغير فتوى والدك؟ تفتي بغير سنة عمر؟ فقال ما أمرنا باتباع عمر، بل أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام لابد له من توجيه حتى لا يطير به أهل البدعة والضلالة يقولون شو عمر ما في، مش هناخد بقوله انتهى الموضوع، لا، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض بين قول عمر الذي اجتهد فيه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ممكن تعتذر لعمر بن الخطاب لم يصله حديث علي بن ابي طالب ولا صفوان بن عسال المرادي، وهذا لا يبعد، عندنا دليل واضح جدا اخذناه في التيمم، ما وصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مساله التيمم. ولذلك كان مذهبا لعمر بن الخطاب اذا سافر المرء فلم يجد ماء لا يصلي الى ان يجد الماء ولو عشر سنين ما يصلي، كان مذهبا لعمر لانه لم يصل هذا الحديث، فلا يبعد ان نقول لم يصل حديث علي ابن ابي طالب. وفي كل فقد قال ابن عبد البر ورحم الله ابن عبد البر ورضي الله عن ابن عبد البر عندما قال ولا حج لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولو كان ابو بكر، ولو كان القائل هو ابو بكر، فاننا لا ناخذ بقوله اذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، متى يعد المرء، متى يعد المرء المسح؟ متى؟ عند اللطف ولا عند الحدث ولا عند إيش؟ أول مسحة. هذه مذاهب أيضا في المذهب، هذه أقوال في المذهب. يعني إذا لبس الخف الشراب، عشان يبقى متخيله، لبس الخف في الليل ساعة السادسة، يبدأ يعد اليوم والليلة من الساعة السادسة من وقت اللبس، ولا إذا أحدث الساعة العاشرة يبدأ يعد من الساعة العاشرة بعد الحدث، ولا عندما يمسح؟ الثلاثة أتت وردت في المذهب، والمعتمد في المذهب من وقت الحدث، يعد من وقت الحدث. يعني إيش؟ يعني لو لبس الخف الساعة العاشرة والساعة الواحدة أحدث، يبدأ من الساعة الواحدة يوم وليلة إلى الساعة الواحدة في اليوم التالي، نقول قد انقضت مدة المسح. يعني عندما يحدث بعدما لبس الخف على الشروط المتوفرة اللي سنبينها الآن، أنه إذا لبس الخف على الشروط المتوفرة فيصح المسح، والمسح يعد اليوم وليلة، وعند العد نعد عند الحدث، إذا أحدث يبدأ يعد اليوم والليلة. هذا المعتمد في المذهب، واستدل عليه بأدلة ضعيفة جدا، وصراحة ولنعم ما يقول النووي، ومعروف عن النووي لا يخرج عن المذهب بحال، النووي لا يمكن دائرة المذهب يخرج عنه، لكنه لأنه رجل أثري بفضل الله عليه، هذا البركة، هذا الفح من أساطين أهل العلم، إذا رأى في الأفق الأثر قال الأثر الأثر، ولذلك دار حول الأثر وقال والأوجه من ذلك والأصح. وهذا يعني نميل لقول النووي. وأيضا في مسألة فرض الكفاية خرج النووي عن المذهب في ذلك، إنما قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية وليس فرض عين، ده تخريج للنووي وليس أصل المذهب. أصل المذهب السنية أو أصل مذهب الأحناف السنية والمالكية السنية، لكن النووي خرج على فرض كفاية. هنا أيضا النووي للأثر دار مع الأثر وقال إن العد يبدأ من المسح، العد يبدأ ويؤقت من المسح، واستدل بالدليل الظاهر بأن ما من حديث جاء يتكلم على الخفين والمسح الخفين إلا وفيه يمسح المقيم يوم وليلة وثلاثة أيام بلاليهن، فهذا إشعار هذا الوصف أنه علق الحكم على المسح يمسح المقيم، فقال يبدأ العد بالمسح لا بالحدث، وهذا الراجح الصحيح. ثم انتقل المصنف بعدما بينا المقدمة التي تكلم عنها المسح على الخفين وشرائطه، قال والمسح على الخفين جائز، وهذا إشكال، والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. قام الرجل يريد أن يصلي فتوضأ ووجد الخفين، فقلنا له والمسح على الخفين إيش؟ جائز. فقال هناك إشكال بكلمة جائز، إيش الإشكال؟ لأن أنا لو كنت الخطوة القادمة لو كنت تكلمت بها وضحت المسألة، وأنا أريد أحذر فأقول الإخوة نعم خطأ، طبات لا يقرص عليها مثله خطأ، انتهى الموضوع. جائز، هو لا يصح ولا تصح طهارته إلا بالمسح، فلابد أن نقول واجب لا جائز، صح ولا لا؟ فالرجل الفقيه يقول والمسح على الخفين جائز، فوجد نفسه لابسا للخف، فلما توضأ قال ما دام الأمر على الجواز أدخل أصلي دون أن أمسح، ما هو جائز. هذا هو الإشكال، فهمتم؟ فهمتم؟ لا ما فهموه. هو يقول والمسح على الخفين إيش؟ جائز. تصوروا المسألة الفقهية، رجل لابس الخفين وأذن المؤذن ليصلي المرء العصر، إيش اللي عليه؟ إيش اللي يجب؟ اللي يجب أن يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ الفاتحة في كل ركعة، صح؟ لا، أول شيء يجب عليه إيش؟ الطهارة. قال لا لست متوضئا، قلنا يجب عليك الطهارة. دخل فتوضأ وهو يقرأ عليه المتن، كان رجلا مجتهد طالبا للعلم ويقرأ عليه المتن وهو لابس الخفين، قال ويقول المصنف رحمه الله والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط. فلما وصل الخفين قال يا بني ما دام جائزا فلنذهب فنصلي ولا نمسح. هذا هو الإشكال، فهمتم؟ فهمتم؟ يبقى هذا الإشكال، صح ولا لا؟ نقول لا، ليس المقصود بأنه جائز في مسألة الغسل، لا، هو يجب عليه إما الغسل أو المسح، ويجوز له المسح وعدم الغسل. يبقى الجائز هنا معناه إيش؟ إن يجوز له يأخذ البدل مكان الأصل حتى وإن كان يستطيع أن يغسل، نعم هذا معنى جائز، فهمتم؟ الحمد لله. طيب خلاص متعاش. طيب يبقى إذن والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. أيضا هناك يعني كمال الطهارة فيها مأخذ. الشرط الأول كمال الطهارة، هذا فيه مأخذ. إيش هو المأخذ؟ لا الإخوة نايمين. إيش هو المأخذ يا طالبة العلم يا أبداد؟ نعم الطهارة المائية جيد، لكن الذي أريده فوق هذا، لكن جيد أحسنت أجدت. ها نعم يا جماعة الخير، هو هناك طهارة تسمى طهارة إلا أن تكون كاملة؟ يبقى هذا كلام جيد والله. طب جيد، أنا عايز أقول شيء، هي ممكن هي له مخرج آخر صراحة، هذا مأخذ أنا الرافع يأخذ هذا الكلام، يقول ما لزمة كمال الطهارة؟ هي الطهارة لا تسمى طهارة. رجل يريد الوضوء فغسل يديه مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه ثلاثة ومسح برأسه ثلاثة وجلس مد رجليه ولم يغسل رجليه، هل تقول هذا طاهر؟ ها لا، ليش؟ ما اكتملتش صح. فلو أدى الرجلين وغسل رجلين نقول هو طاهر، يعني أدى كمال الطهارة، فإذا حشو هذه صحيح. فنقول لا، هو كلامه كمال الطهارة تأكيدا لدفع أي توهم، من باب التأكيد، من باب التأكيد. يبقى ثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. يعني إيش بعد كمال الطهارة؟ هذا هو الشرط. ومعنى أنه هو شرط، قلنا الشرط جمع شريطة، والشريطة هي العلامة، والشرط أصوليا والتكرار يعلم الشطار ويجعل في القلب الاستقرار. الشرط هو ما لزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم، فإن كان شرطا هذا ليس بشرط، هو ركن، أنا اللي واهم آسف، صح كده أنتم مستيقظون. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، دعك من الزيادة ما يهم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى إذن شرط صحة المسح على الخفين كمال الطهارة، وكمال الطهارة أن يأتي بواجبات أو أركان الوضوء كاملة، والدلالة على ذلك حديث المغيرة لما أهول ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعهما، لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كأنه يشعر بأن الأصل في ذلك إذا دخل على هيئة حالة كونهما طاهرتين صح المس. وقد ورد التصريح في أحاديث في السنن أنه من تطهر، يعني كمال الطهارة، من تطهر فلبس على خفين فله أن يمسح على الخفين. وهذه أدلة على شرطية كمال الطهارة، ولها صور. إذا توضأ المرء له حالات: توضأ المرء وبعدما توضأ غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأول، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الثاني، وجاء الوقت الآخر يريد أن يصلي، انتقد وضوءه فتوضأ وأراد أن يمسح، قلنا له قف لابد من توفر الشروط. قال وما الشرط الأول؟ قلنا الشرط الأول أن تكون قد أدخلتهما على كمال الطهارة، وكمال الطهارة يعني كل أعضاء الوضوء. قال نعم توضأت وغسلت الرجل اليمنى فكانت على طهارة، رفع الحدث عنها، فلبست الخف ثم غسلت الأخرى ولبست الخف. فقال له الفقهاء هذا ليس بتوفر الشرط، لم يتوفر، اختل الشرط هنا. وما معنى اختل الشرط؟ يعني أنت أدخلتهما على غير طهارة كاملة. قال وماذا أفعل؟ قلنا إن لم ينتقد وضوءك حتى تريد أن تمسح يبقى اخلع اليمنى والبسها مرة ثانية، صح؟ ها ما رأيكم في هذا؟ ها تصور الفقه تصور، المهم الغرض مقصود. قلنا قال له الفقهاء اخلع اليمنى والبسها مرة ثانية وينتهي الموضوع، يكون هذا قد ادخلت الخف على كمال طهارة. ما رأيكم في هذا؟ كلام جميل يا محمد، يعني كلامه صحيح كده؟ الكلام هذا صحيح؟ وكيف هذا؟ العجمي لو خلع انتقد وضوء ايضا اخطأت الرمية، هو ليس بماسح عشان تقول انتقد ولا انتقد، هو احنا بنتكلم على الغسل. اشترط المولاة وغير المولاة، ساموت كمدا على التفقه. ها يا اخوة صحيح هذا صحيح، لكنه خالف السنة. كيف خالف السنة؟ لابس الخف في الشمال قبل اليمين، ابتدع بالشمال قبل اليمين يكون وانتهى الموضوع، لكن المسألة تكون صحيحة. نعم تكون صحيحة، ليش؟ لانه يقينا لبس الشمال على ايش؟ على طهارة، مفهوم؟ صح؟ لا بس اعكس تصب بقى انه يخلع الشمال وبعدين يلبسها تاني، صح؟ ولا مش صحيح؟ اليمين ليه؟ اليمين اتلبست والرجل اليسرى لم تغسل، فلما غسلت ولبس الخف الثاني علمنا انه غسل القدمين، فلبس الثانية اللي هي اليسرى على طهارة الاثنين، واليمنى لما خلع كانت ايش؟ طاهرتين، فلبس اليمنى فصح ذلك. هذا على كمال الطهارة، والمعنى الصحيح كما قلنا في الحالة الاولى انه لابد ان يدخل الخف الاول او الخف الذي دخل على كمال طهارة، وان كان بعض العلماء يرى ان هذا من التحذف او من التفذلك كما يقولون على الفقه، والصحيح انه في الحالتين يكون قد لبس على كمال الطهارة، ما لبس الثانية الا بعد ما غسل رجليه فيصح المسح، وهذا الايسر وهو الصحيح. يبقى الشرط الثاني ان يكون ساترين لمحل الغسل فرض من القدمين، وان يكون مما يمكن تتابع المشي عليهم. هذه صفات الخف، وهذا الذي سنفصله الاسبوع القادم حتى نبين هل الشراب يدخل في هذا الباب، هل اللفائف والخرق تدخل في هذا الباب، وهل الشراب الذي يظهر البشرة خلفه يصح المسح عليه ام لا. الاسبوع القادم ان شاء الله سنفصل هذا الكلام.